نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. قبل أن نبدأ القراءة عشان نربط هذا الدرس السابق، أحب أن ننبه إلى أن الشيخ ذكر أنواع العلوم والفنون التي اتفق عليها والتي تختلف فيها، فذكر أن العلوم الحسية والبدهية متفق فيها بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لأنها علوم تجريبية تقوم على يعني العلم الطبيعي الذي لا يكابر فيها أحد، لا يكابر فيه أحد. لكن الخلاف في علوم أخرى والتي منها الأخلاقيات والإلهية والغيبية، وإن كان الغيبية تدخل في الإلهيات لكن أيضا الغيبية صنف يخص من الإلهيات. إذن فمواطن الخلاف ليس العلوم الحسية والبدهية، والعلوم الحسية والبدنية أيضا ليست وسيلة إلى فهم العلوم الغيبية، هذا مما ينبغي يفهم جيدا. كما أن العلوم الحسية والبدنية ليست أيضا هي الطريق إلى الاستدلال بالأمور الشرعية، إنما هي أدلة عابرة لا يمكن أن تخالف الشرع. العلوم الحسية التطبيقية، العلوم الحسية والبدنية كذلك ليست من العلوم التي تعارض الشرع، وإن كانت هي حق ما صار علما من التجريبيات والحسيات والبدهيات فهو حق، لكنه لا يمكن أن يكون عن طريقه فهم الغيبيات ولا إدراك الغيبيات، ولا يمكن أن يكون عن طريقه أيضا فهم الشرائع والتوحيد. إذن الخلاف يكون في الأصول الأخلاقية وفي الإلهيات وفي الغيبيات كما يكرر الشيخ فيما بعد. نعم.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وبعد، قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وأما الأخلاق مثل استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة فجمهور الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول، لكنها من الأصول العامة، ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف أمر قليل الفائدة نزر الجدوى، وهو الأمور السفلية. ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان.
طبعا قبل أن يبدأ بذكر الطرق أحب أن ننبه إلى أننا سنحتاج إلى الآن ترقيم وعنصرة هذه الموضوعات من أجل أن تنتظم في الذهن ونستفيد منها بالمقارنة بينها وبين منهج أهل السنة والجماعة. فقبل أن يبدأ الشيخ سيذكر منهج السنة والجماعة متأخر، لكن أشير إليه هنا من أجل أن نستصحب في أذهاننا الميزان الشرعي. الشيخ سيذكر طرائق الناس في يعني في تقرير الدين. فأولا طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الدين هي الاعتماد على الوحي، لأن الدين دون الله عز وجل، والله هو المشرع، والدين ينبني على ما يرضي الله عز وجل وما يحقق للبشر السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وهذا مما لا يمكن أن تحط به مدارك البشر على الكمال، لا يدركه إلا الله عز وجل. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون الحق، وهو أن الطريق لتقرير الدين جملة وتفصيلا هو الوحي. والآن سيذكر الشيخ طرائق المخالفين.
أما المتكلمة المتبعون للنبوات فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم. ثم إذا أثبت النبوة والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم ثم إذا أثبت النبوة تلقوا منها السمعيات، وهي الكتاب والسنة والإجماع وفروع ذلك.
نعم، يقصد الشيخ أن أهل الكلام تكلمة الأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة وبعض الجهمية يقوم منهجهم على استخدام الأدلة العقلية لصدق الوحي، فإذا توصلوا بذلك إلى صدق الوحي بدأوا هناك يقررون الوحي، لكنه محكوم عندهم في المقررات العقلية، وأولوا ذلك عندهم أو غالبهم إثبات الخالق عز وجل بالمقدمات العقلية، ثم الصفات التي تثبت فيها النبوة على طريقتهم وعندهم الصفات التي تثبت النبوة كلها عندهم ترجع إلى المعجزة، إلى إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، ويزعمون أن المعجزات هي الدليل الوحيد، هي الدلالة الوحيدة على النبوة. هذا خطأ كما تعلمون. ولذلك بعضهم لما أنه تناقضت عنده أدلة النبوة بزعمه صار عنده ريب في الدين وشك، صار عنده ريب وشك، خاصة عندما عجزوا عن تحديد معنى المعجزة، واختلطت عندهم المعجزة بالكرامة، واختلطت عندهم المعجزة بخوارق العادات وبخوارق الكهان والدجالين، لما اختلط عليهم الأمر صار عندهم ريب واضطراب في تقرير الدين، لأنه ينبني عندهم على هذا الأصل المضطرب، وخسروا دلالة النبوة على المعجزة. نعم.
وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب.
يعبرون عن وجود الله عز وجل بكلمة واجب الوجود. طبعا كلمة واجب الوجود كلمة فلسفية، ليس كل الفلاسفة يقصدون بها وجود الله على المعنى الشرع المصطلح المعهود عندنا، بل غاية ما عندهم هو إثبات الخالق. قد لا يعبرون به عن الله عز وجل التعبير الشرعي، ولذلك يقولون الصانع. والشيخ رحمه الله شيخ ابن تيمية سايرهم في هذه العبارة ربما لإقامة الحجة عليهم، والله أعلم. وإلا فالأولى ألا تقال كلمة الصانع مجاملة لهم، ولا واجب الوجود، لكن لا يمكنهم أن يفهموا خطابنا. والشيخ أحيانا يكتب لهم يقصدهم بالكتابة، أو يقصد يعني تسليح بعض المسلمين المتمكنين من مناقشة هؤلاء باستخدام هذه المصطلحات. فهم كثيرا ما ينزعون أو بعض الفلاسفة إلى إثبات وجود الله عز وجل تحت مسمى واجب الوجود أو نحو ذلك، أو الصانع أو نحو ذلك. لكن ومع ذلك حتى إذا من منهم أثبت وجود الله عز وجل بعقله ووقف على هذه الضرورة الفطرية، فإنهم لا يصفون الله عز وجل بما يجب له من الكمال والجلال، بل إنهم لا يعظمون الله حق التعظيم ويسلبونه حتى الربوبية. فإذا أقروا بوجود واجب الوجود كما يعبرون عنه أو الصانع كما يعبرون عنه، جعلوا تدبير الكون للعقول والنفوس والأفلاك والآلهة التي يعبدونها. ولذلك نشأت عندهم الوثنية المطورة، لأن الوثنية نوعين، الوثنية الساذجة مثل الوثنية الأمم الساذجة الأمم الهنوجية التي تعبد كل ما أمامها أو تعبد مظاهر بعض مظاهر الكون من حولها، حيوانات أشجار نحو ذلك من معالم الكون. لكن الوثنية المقننة وثنية اليونان، وثنية الرومان، بعض وثنيات الديانات الكبرى في الهند وشرق آسيا وغيرها، هذه وثنية نشأت عن الفلاسفة مقننة ومطورة، يعني بمعنى أن لها نظم ولها أساسيات وفلسفات. صار ذلك من أسباب صرف الناس وصرف الخلق عن هدى الله عز وجل. ولذلك نجد أن المشركين السذج أقرب استجابة إذا دعوا إلى الهدى من المشركين أصحاب الحضارات والمدنيات التي قامت على فلسفة الفلاسفة. أردت بهذا أن أبين معنى قول الشيخ أنهم يعني ينزعون إلى إثبات واجب الوجود أو إلى العقول والنفوس، يعني بمعنى أنهم إن أثبتوا واجب الوجود جعلوا تدبير الكون ليس لله عز وجل، بل إلى النفوس والعقول والأفلاك ونحو ذلك. نعم.
وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب.
قبل أن يعني نتمادى في هذه الفقرة أحب أن نضع لها عنوان، وهو ممكن أن يقال سمات مناهج المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين. سمعت هذه المناهج التي تميز مناهجهم الفاسدة عن مناهج أهل السنة الصالحة. رفع وضع الشيخ أكثر من 9 أو 10 سمات في هذه الصفحة فقط. يشير فيها لأولا قوله هذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل، هذه السمة الأولى من جهة الوسائل. والسمة الثانية فسادها من جهة المقاصد، قال وأما المقاصد من جهة الوسائل والمقاصد، يعني الوسائل هي الطرق التي استخدموها في الوصول إلى هذه القناعات عندها، هذه فاسدة، هذه السمة الثانية فساد الوسائل، وهو الاعتماد على العقل والمصطلحات الفلسفية في الوصول إلى الغاية. ثم الغاية عندهم فاسدة لأن الغاية يعني هي المقاصد، فالأكبر أشياء أنها بالمقاصد، لأن المقاصد عندهم لا توصلهم إلى عبادة الله عز وجل ولا إلى تعظيم الله حق التعظيم، ولا توصلهم إلى الأخذ بطريق الهدى. المقاصد فقط توقفهم على الإيمان بالمجرد وجود الله، ثم وصفه بأوصاف الله تليق والحيدة عن عبادته. نعم.
وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
هذه كلمة عظيمة في الحقيقة، من أعظم الكلمات التي وصف بها الشيخ مناهج المتكلمين وسمات أعماله. يقول انهم قد يحصلون خيرا قليلا، مثل الاعتراف بوجود الله، هذا شك من خير. الاعتراف بوحدانية الله، هذا لا شك من خير، لكنه بدا يعني قليل الفائده، لانه لا يؤدي الى المطلوب من العباد وهو عباده الله، فهو قليل بالنظر الى المطلوب من العباد، بالنظر الى ما الى الغايه من خلق الخلق، من خلق الناس، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظمى ما وصلوا إليه، فلذلك هم وصلوا إلى خير قليل. ثم قال هذه المسائل يعني هذه الوسائل والمقاصد التي وصل إليها مثل لحم جمل غث، يعني ليس بالطيب ولا تعافه النفس، على رأس جبل وعر، يعني فالوصل الارتقاء إليه لا يؤدي إلى نتيجة ويكون صعب جدا، الإنسان يتعب ويلهث وأخيرا يجد لحم غير صالح للأكل، فلأنه ما وصل إلى الغاية. قال فلا لا سهل فيرتقى يعني الجبل، ولا سمين يعني لحم الجمل ينتقل.
ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا.
هذه السمة الثالثة قوله يفوت بها من المقاصد الواجبة قال الأولى وهذه الطريق فيها فساد كثير من جهة الوسائل، والثاني من جهة المقاصد، والثالث أن الخير فيها قليل، والرابع أنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط. نعم.
وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات،
هذا رقم 5. نعم.
ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدمات
هذا رقم 6. نعم.
ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها،
وهذا رقم 7،
وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء،
وهذا رقم 8. نعم.
ولهذا لا يتفق،
وهذا الأخير 9 من سمات مناهج أهل الأهواء أنهم لا يتفقون، وهذا فعلا من أبرز سماتهم لكل متأمل. نعم.
ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوثه طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام، ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك، والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة، لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك، لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا
هذا المنهج الطريق الرابع من الطرق التي ذكر الشيخ، منها ما سبق هنا طريق السنة والجماعة سيذكره بعد قليل، ثم طريق المتكلمين المتبعين للنبوات، ثم طريق المتفلسفة يقصد الفلاسفة عامة الفلاسفة، وهنا ذكر طريق المصنفين من الفلاسفة المسمين بالإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام. طبعا ليش من الإسلام في شيء، وهذا من مبتلين به حقيقة نزاع الناس على ابن سينا وأمثاله، هل هم مسلمون أو غير مسلمين. الحقيقة هذا نزاع جعدين الجدوى، هم ليسوا من الإسلام في شيء، نعم هم رفعوا شعار الإسلام وانتسبوا إليه، لكن في عقائدهم ووصولهم ما لهم والله أعلم من الإسلام حظ، ما يظهر عندها في كتاباتهم وعقائدهم وما قالوا عن أنفسهم وما قال عنهم الثقات ليس لهم من الإسلام نصيب، لكن انتسبوا إلى الإسلام، نعم انتسبوا، وغالبهم باطنية، تعرفون الباطنية هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى كما هو معلوم، وليس هذا من العبارات التي نقول على سبيل المبالغة كما يفعل كثير من الناس. أقول أن الباطنية ومنهم بن سينا والفارابي ومن سلك سبيلهم ليس لهم من الإسلام نصيب، بل اليهود والنصارى أقرب إلى الحق منهم في كثير من الأصول.
وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي، أولا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي، فأما الأنبياء.
نعم، هذه الطريقة طريقة السلف التي ذكرتها لكم أولا. الشيخ بعد ما ذكر طرائق القوم أربع طرائق أو ثلاث طرائق ذكر الرابعة هنا وهي منهج أهل الحق. نعم،
فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونه بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسل. لكن الصوفي الذي ليس له معه الأثارة النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثارة النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران.
الشيخ هنا أشار إلى منهج المتصوفة وألحقه بالمنهج الشرعي، ألحقه من حيث الابتداء. فعلا المتصوفة من المسلمين، صوفة الإسلاميين، يكون مبدأهم على الاعتراف بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنها هي يعني المبتدأ وهي المنهج، لكنهم يقولون ذلك على سبيل الإجمال، فإذا عبدوا الله عز وجل على جهة التفصيل، إذا قرروا عقائدهم ودينهم على جهة التفصيل حاتوا عن الحق، بل ربما أخذوا بمسالك الفلاسفة في التعبد وبمسالك الأمور الأخرى الضالة. إذن هو يشير إلى أن الصوفية يبدأون معنا في أول الطريق في تقرير الدين على قاعدة أن الأصل هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تتفرق بهم السبل ويشهدون عن الاستمرار في هذا الطريق. ولذلك أشار إلى طريقة الغزالي لأنه يمثل منهج الصوفية في تقريره لهذا الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يسأل عن قنوت النوازل، هل يحتاج إلى الإيمان؟ وهل الدعاء الكفار بقول اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا؟ نعم، هذا سؤال جيد. وللمشايخ حفظهم الله فتوى في هذا كثيرا وفيها إجابة نصية على مثل هذه الأسئلة، فأرجو الرجوع إليها. ومعلوم ابتداء أن القنوت في النوازل أنواع وأصناف، والنوازل على درجات أيضا، وكذلك الإذن الإمام هو محل خلاف، لكن ينبغي أن نعود أنفسنا في مثل هذه الأمور، وهو التوجيه الشرعي اللي عليه السلف، أن لا نخرج عن توجيه مشايخنا وعلمائنا أو نوجه بشيء، حتى لو كان هناك رأي لإمام أو قول لبعض الأئمة. إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الأمة الكبرى أو بأحوال مجموع طلاب العلم أو بموقف يحسب على العلماء والمشايخ، فينبغي الرجوع للمشايخ ويلتزم قولهم تلتزم فتواهم، لأنهم يعالجون الأمر على ما تقتضيه النصوص الشرعية، ويجتهدون أيضا في تطبيق قواعد الشرع ودرء المفاسد وجلب المصالح. هذا بالنسبة للكلام الجميل. النوازل كما قلت أيضا أصناف، في نوازل تكون في البلد نفسه، يعني في نفس المدينة أو القرية، فإذا نزلت بهذا يعني الصورة، مثل ما يكون مثلا الوباء الذي نزل على إخواننا في جيزان، اشرح لهم أن يدعوا دعاء القنوت، ولا أحد من أهل العلم يعارضهم، ولا يلزم إذن الإمام في مثل هذا الحال، لأن الأمر صار يمس البلد بنفسها، ولا بد من تعويد الناس اللجوء إلى الله عز وجل، ولفت نظرهم إلى مشروعية القنوت في مثل هذه الأحوال. وأما إذا كان بعيد عن البلد يعني يختلف في مدى البعد وش نوع النازلة، وعلى هذا أقول ينبغي لطلاب العلم يتثبتوا في هذه الأمور ولا يستعجلوا ولا تأخذوا من العواطف. الدعاء للكفار ينبغي دائما أن المسلم يدعو بالمجملات ولا يلجأ إلى التفصيلات والاعتدال في الدعاء اللي هو الدخول في الجزئيات والعبارات الدقيقة إلا عندما يقتضي الأمر ذلك وليس على سبيل الدوام. فقول اللهم احصهم عددا واقتلهم غددا ولا تغادر منهم أحدا لا ينبغي أن يكون دعاء دائم، لأنه من الدعاء المجزأ. الله عز وجل بصير بعباده أن تدعى عليهم بدعاء مجمل. الله عز وجل يفعل ما يشاء، ما لازم يعاقبهم ويعاقب على هذه الصورة اللي هي الإحصاء العدد والقتل البدد ولا الغادر منهم أحد، ما يلزم. يعني ممكن الله عز وجل يعاقبهم بأي صورة وعلى أي وجه يراه ويقدره سبحانه. فلا ينبغي لنا أن نعود ألسنتنا على مثل هذه الأدعية المخصصة التي الكثار منها تنفر منه الطباع والفطر السليم. لكن إذا الإنسان مثلا جال الأمر موجب فيستعمل مثل هذا الدعاء عند الموجب وليس دائما. يقول في تقويم شيخ الإسلام في فضل السلام وبدعة شدة الكبائر ثم ذكر الخوارج، فهل يرى الشيخ تكفيرا؟ لا، ما يلزم أن يرى تكفيرا، بل اللي يعرف أن الشيخ ما يرى تكفيرهم عموما. الخوارج ليسوا كفار ولكنهم من أهل البدع، ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر، ما ينسى. ولذلك قاتلهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما سئل عنهم قال هم إخواننا فروا علينا، ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا، قالها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. ف فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر. فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول ويقاتلون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم وغيره إنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة وعلى المسلم وإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ دين قد يقول الله والصلاة وأمره إلى الله عز وجل. وأهل الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتلهم مثل المرتوب الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يأخذ من منه وهو يقتل قتله فيها نوع من أيضا يعني في ظاهر الأمر فيها نوع من القتل اللي فيه تعزير شديد لكن لله بذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ من الخوارج أو سياق الحديث بأنهم يقاتلون لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم حتى يحدث يعني علي رضي الله عنه الصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل متى يكون كان الإمام علي والله أعلم الشيء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعا إمام من أئمة الخلفاء الراشدين لكن قصدي أنه أو أريد الشيء أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة والشيعة فهو خليفة من الخلفاء الراشدين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره وغيرهم من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلهم حتى يقتدوا هذا اجتهاد وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا كان في خلاف لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين في ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدث حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم وهذا ظن لكنه ظن غالب عندي أنه يقصد أن لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بمقتضاها يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدعة التكفير ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك. فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير يعني فعلهم للقتال استباحهم للدم دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارض وأنها ليست قول البعض يعني يجمعوا واتفقوا عليه. فإن هنا يعني استباح قتالهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الحديث المطلق وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكر ابن صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره سيخرج من آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير القول البرية ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. هذا فيما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمان وهم في الراجح على كلام كثير من المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولين لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص كلهم خوارج. إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة.